صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج الجمهورية القوية يلي بيسرني أن استضيف فيها النائب بيير بوعاصي. أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك، بشكرك على الدعوة وبحيي كل المستمعين والمشاهدين.
طبعا بالبداية بدنا نوجه معايدة لكل الأرثوذكس بعيد هذا الفصح اللي إن شاء الله بيكون فصح مجيد على لبنان ونشهد قيامة لبنان.
أكيد فصح مجيد لكل الطوائف المسيحية وتحديدا اليوم للطوائف الشرقية، إن شاء الله بينعاد عليكم ميت عيد وفصح مجيد.
بس نحكي عن هذا الفصح وعن قيامة لبنان، منستذكر نحن اليوم بكل هذه المناسبات أنه في تاريخ للبنان منه أبدا مشرق، لا بل يعني نحن اليوم في ذكرى 13 نيسان، ذكرى الحرب الأهلية، وهذا الشبح يخيم على لبنان للأسف هلأ بال 2026. شو بيقول النائب بيير بوعاصي وكيف سيتعظ اللبنانيون من تجربة 13 نيسان؟
أنا عشت 13 نيسان، كان عمري 10 سنين بفرن الشباك بالتحويطة تحديدا، استشهد جوزيف بوعاصي، والحي الآمن اللي كنا عايشين فيه اللي كله كان فرح وحياة بلحظة تحول لخطوط تماس. ويلي سبب هذه الحرب مش اغتيال جوزيف وبس والله يرحم ترابه، ولكن سنة 69 لما اعطيت منظمة التحرير الفلسطينية فتح لاند، يعني كل جنوب لبنان
في
اتفاقية القاهرة طبعا، وصار عندها حرية الحركة خارج اطار الدولة اللبنانية، وانقضت بشكل سريع وعنيف على الداخل اللبناني، وبالتالي ما اشبه اليوم بالأمس
خطرة هيدي الجملة.
خطرة ليه؟ لأنه اللي أدى إلى ما أدى إليه ب 13 تشرين هو استقالة الدولة اللبنانية من مهامها. أول شيء القبول باتفاقية القاهرة وتشريع سلاح الفلسطينيين، مثل ما اليوم في قبول بسلاح حزب الله غير مقبول منذ سنوات وسنوات، وكنا كقوة لبنانية عم نقول انتبهوا واصلين الى كارثه بس يكون في سلاح متفلت من السلطه التنفيذيه ومن القرار اللبناني الجامع. وبالتالي نحن كقوات لبنانيه يلي عشنا الامرين والشعب اللبناني اللي عاش الامرين من هذا الانفجار الكبير ب 13 نيسان 75 واضطرارنا للحلول مكان الدوله لحمايه ناسنا وشعبنا كل الشعب اللبناني ولو انه كان طبعه مسيحي اي ضمن البيئه المسيحيه. اليوم نحن اللي عشنا رح نعمل كل شيء وعم نعمل كل شيء من سنه 90 من انتهاء الحرب واتفاق الطائف تما يرجعوا شبابنا يعيشوا يلي عشناه نحن. فهيدي بدها وعي كتير، بدها مسؤوليه كتير، بس كمان بدها انه الدوله تتحمل مسؤولياتها وما تقول انه اذا تحركت سوف أدخل في اشتباك داخلي بوقتها كان مع المنظمات الفلسطينية واليوم مع حزب الله. هذه الاستقالة هي ما أدت إلى الانهيار الكبير يلي حصل بال 75. اليوم بدنا الدولة تتحمل مسؤوليتها وتحمي الجميع، بدنا ما يكون في سلاح خارج إطار الشرعية والدولة اللبنانية، وبدنا كتير وعي من قبلنا كمسؤولين سياسيين وكحزب قوة لبنانية تما نرجع نعيش شبابنا يلي عشناه نحن.
بس تحكي عن استقالة الدولة، ذكرتها أكثر من مرة يعني في هذه المداخلة سعادة النائب، هل الدولة اليوم مستقيلة؟ اليوم بين محاكاة الواقع يلي أنه بتدل أنه في مخاطر جمة إذا طبقت الدولة اللبنانية قراراتها الصادرة عن مجلس الوزراء، وبين الذي يريده المجتمع الدولي، شو عندها خيارات الدولة؟
يعني خليني أقول أنه مخاطر أي اشتباك داخلي مع حزب الله يلي هو المنطق تبعه مرفوض أساسا، يعني اشتباك بين تجمع مسلح والدولة اللبنانية، تجمع مسلح متفلت من قرار الدولة ومن الإجماع الوطني والدولة اللبنانية اللي تمثل كل اللبنانيين، هذه الحجة جربت بال 75 وأدت إلى ما أدت إليه. اليوم في قرارين اتخذوا بلبنان على الأقل، القرار الأول هو ضبط السلاح جنوب الليطاني، والقرار الثاني مؤخرا يلي هو بيروت منزوعة السلاح. وبالتالي اللي بدنا إياه نحن كتكتل جمهورية قوية انه الاجهزة الامنية ان تنفذ القرار يلي عم تاخده السلطة التنفيذية، لانه اي تلكؤ في تنفيذ هذا القرار ليكي لوين وصل. وانا بدي قارن مثل ما قال رئيس الحزب مؤخرا، اذا لا سمح الله الدولة نفذت تعهداتها والاجهزة الامنية نفذت ما طلب منها من المرجعية السياسية، هل ممكن هالشيء يؤدي لتوترات؟ يمكن، ومش أكيد بس يمكن، خلينا نقول. ولكن إذا ما قامت الدولة بهذه المسؤوليات، هل الوضع الحالي أفضل مما كان ممكن تؤدي إليه؟ اليوم البلد بحالة حرب، واسمحي لي أقول هون كارلا إنه صارت كلمة حرب مثل كلمة مطعم، إنه هات نروح على الحرب
للأسف.
وبالتالي لا، كلمة كتير كبيرة، كلمة الحرب من الدمار، من الموت، من هز الوحدة الداخلية، من ما سوف يكلف ذلك لسنوات وسنوات. وطبعا هيدي كلفة كتير عالية، ولكن خلينا نحكي اليوم على الأقل على الكلفة البشرية يلي عم بعانيها لبنان، على الدمار الكبير يلي عم بعانيه. وبالتالي أيا كان الوضع بيكون أفضل إذا الدولة تحملت مسؤولياتها من أنها لا تتحمل مسؤوليتها، لأنه الكارثة على كل اللبنانيين، وبشدد على كل اللبنانيين. وهو بتقول معلش كلمة اسمحي لي، شو الأفاق من هذه الحرب؟ يعني دخلنا بحرب، حرب كلمة كتير كبيرة.
صحيح.
يعني تخيل مثلا بدولة أوروبية أو غير أوروبية عم ينحكى عن حرب هيك بهالخفية هيدي بهيدي البساطة. طيب شو الأفق تبع هذه الحرب؟ ما في أفق،
ما في أفق
إلا الموت والدمار، ما في ولا أفق،
ما في أي أفق
ولا أفق.
طيب رح
إلا أفق نعمل كل شيء ممكن نعمل تنرجع للحظة ما قبل إطلاق الصواريخ الستة، ولحظة ما قبل الدخول في حرب الأسنان.
هيدا
أقصى طموحنا اليوم،
يعني بتعتبر
هيدا اليوم أقصى طموحنا.
بس تحكينا عن تنفيذ القرارات الحكومية اليوم وتقل بضل الوضع أفضل مما هو عليه اليوم. نحن ما بعرف إذا سمعت حضرتك في تصاريح رسمية من جانب رجالات الممانعة أساسة المسؤولين في الممانعة عم تتحدث صراحة أنه على الدولة اللبنانية أن تتراجع عن قراراتها. يعني هيدا تهديد مباشر، لبل أبعد من ذلك. يمكن سمعت كمان سمعتهم أكيد، يعني بالتهديد ما بدنا نكررهم. عم بيقولوا لنا اليوم سوف نذهب إلى إسقاط حكومة الرئيس نواف سلام.
أول شيء، هل عندهم هذه النية؟ أنا بعتقد عندهم هذه النية،
عم بفندوا الأسباب يلي بأديت أنه شو بيعتبروا هذه الحكومة هي خائنة في عندها، هي عم تقتص من الطائفة الشيعية. عفوا، يمكن أنا رح أخذ وقت حتى فند لك هن شو قالوا. عم بيقولوا أنه هذه الدولة بلشت بالاقتصاص من الجناح العسكري اللي هو الجناح المقاوم واللي بحافظ على كرامة الشعب اللبناني، عم تقتص من الجناح الاجتماعي من خلال ضرب القرض الحسن، علما أنه القرض الحسن منه بنك، عم تقتص من المدارس بهذه الثقافة. اليوم عم يعتبر كل شيعي نفسه مستهدف من قبل الدولة اللبنانية.
أنا بدي أقول أنه هل عندهم هذه المقاربة الريتوريك هذه؟ أكيد. ولكن قبل ما فندها بدي أقول أنه مش وحده حزب الله على الساحة اللبنانية، ما في مكونات أخرى، إن كان مكونات مؤسسة بلبنان وهيك تنسميهم سنة ودروز ومسيحيين وبكافة تلاوينهم السياسية حتى داخل كل مكون، مش راضيين عن هيدا المقاربة. يعني ما في يفرض علينا حزب الله هذا التهديد وهذا المقاربة. هلا بالواقع بدها كتير انتباه لأمرين. إذا ذهبوا في هذا الاتجاه، مين بده يردعهم؟ يعني مثل ما بنقول ما في حدا قوي على حلبة الملاكمة وما في حدا ضعيف، بيكون قوي أو ضعيف نسبة يلي قباله. وبالتالي نحن بإيد الدولة اللبنانية الشرعية الداخلية والدولية، بإيد الأجهزة الأمنية، وبإيد إجماع وطني عدا حزب الله على أن لا يكون هنالك لا إسقاط للحكومة ولا شل البلد بالشكل اللي اليوم عم بيطرحه. بس بدي أضيف على هذا الشيء مرة جديدة، شو الأفق؟ يعني حرب حزب الله ونية التدمير ونية الموت والقتل إلى ما هنالك. شو الأفق تبعه؟ يعني واحد، هل بيقدر حزب الله وحده يجرنا على حرب وعلى إسقاط الحكومة والطبقة السياسية اللبنانية؟
نعم.
واحد. اثنين، لا ماني موافق.
نعم.
لا ماني موافق ولا رح لك. والثاني، شو أفق كل شيء عم ينعمل من الحرب لنية إسقاط الحكومة تنوصل لوين؟ ما حدا يقول لي تنوصل لوين. فقط انتقاما، خليني لك شغلة، الغضب والانتقام مش سياسي. السياسة هي كيف حط شعبي بوضع استقرار وازدهار تيقدر يعيش كل يوم بشكل أفضل ويحقق أحلامه ويربي ولاده ويعلمون. هيدي السياسة، مش الحرب الدائمة المفتوحة يلي ما إلها أفق. بدي أرجع أعطي مثال، إنه اليوم قبرص دولة أوروبية محتل نصها، ما هيك؟ ما راحت على الموت والدمار. راح أعطي مثال تاني، السلطة الفلسطينية، ما هيك؟ يلي تمثل الشعب الفلسطيني عظيم، بس صار حرب الإسناد والانتقام لدماء الإمام الخامنئي، ما زتت حالها بإطون النار. وبالتالي مش الخيار الوحيد إنه نروح على الموت، ما بيقدر يكون هذا الخيار الوحيد. يعني السياسي المسؤول وليس العقائدي المؤدلج يلي بيعتبر إذا مات بيكون منتصر مثل ما قال أحد النواب مؤخرا. هذا أبعد ما يكون عن السياسة، لأنه السياسي المسؤول بيوضع شعبه بواقع، إذا ربح بيربح كتير وإذا خسر بيربح قليل.
ولكن في وجهات نظر متباينة في هذا الإطار، يعني هن بيشوفوا الانتصار هو مجرد الصمود في هذه الحرب، وهذا بحد ذاته هو السعادة اللي بيعطيها لبيته.
ليك، ما بيقدر حدا يقول حرقت بيتي ورجعت طفيت جزء منه والبيت اترمد وبالتالي أنا بطل. ما بيقدر.
ليه؟
لأنه هو حرق بيته.
طيب.
يعني هو بإيده راح حرق بيته، طفى جزء منه، تنقول طفى جزء منه أو ضل هو طيب يعني انتصر. ما بيقدر، هذا المنطق لا يستقيم لا بما يسمى بيئته ولا على المستوى الوطني.
من الطرف الأقوى اليوم في لبنان؟
على الدولة اللبنانية أن تكون الطرف الأقوى
على الدولة اللبنانية
وهي قادرة.
ها هون بدي أقلك،
مثل ما قال رئيس الحزب هي قادرة.
بس أنا هون بدي أسألك، قلت لي شو الأفق من الحرب؟ اليوم الشعب اللبناني عم بيسأل شو الأفق من وراء قرارات هذه الحكومة، إن كان تنروح على القرار الأخير بيروت منزوعة السلاح، شو الأفق؟ قادر تطبق؟ منك قادر تطبق. شو الأفق من التوجه نحو المفاوضات المباشرة مع إسرائيل؟ قادر توصل لأقل وقف إطلاق نار أو انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة؟ قادر تنزع سلاح حزب الله؟ يعني بس نسأل شو الأفق من الحرب تبع حزب الله، كمان نسأل شو الأفق من هذه القرارات التي غير لا تطبق على أرض الواقع.
خليني أقول أنه المواقف والقرارات هي عمل سياسي بحد ذاتها، هي عمل سياسي بحد ذاتها، بس سلطة تنفيذية تاخد موقف أو قرار ما نستسهله. يعني مين كان بيقول أنه سابقا تأخذ هيك مواقف وتأخذ هيك قرارات؟ ولكن ما أسماه رئيس الحزب مؤخرا الدولة العميقة، ما هيك؟
بدي أسأل مني هذه الدولة العميقة
ورح أشرح لك، بس تسألي. بيكون إذا ما نفذت أوامر السلطة التنفيذية بيكون الحق على الواقع غير السليم يلي عايشينه بمجتمع معين، وهلأ عم نحكي عن المجتمع اللبناني. وبالتالي ما نقلل من أهمية القرارات اللي اتخذت، ضبط السلاح بالجنوب أو نزع السلاح حتى من الجنوب، نزع أي سلاح خارج الشرعية في بيروت. هذه القرارات مهمة، بس طبعا نحن بانتظار التنفيذ. وهون رئيس الحزب حطها مش بإطار عدم اتخاذ القرار المناسب، بالعكس، وهنأ الرئيس نواف سلام على هذا القرار، ولكن مثل ما تفضلتي بعد في عنا إشكالية بالتنفيذ. وهون إشكالية بمكان آخر،
بس هذه الإشكالية محورية ومفصلية. شو قدرة الدولة اللبنانية اليوم تنحكي الأمور مثل ما هي، أي قدرة عندها لنزع سلاح أو حتى لاعتبار بيروت العاصمة منزوعة السلاح. يعني نحن عم نحط الجيش بمواجهة حزب الله، هالقد واضحة.
لا، المشكلة اليوم انه حزب الله بمواجهة كل الشعب اللبناني،
ولكن اسرائيل مش قادرة على حزب الله، الجيش اللبناني بده يقدر على حزب الله.
لا، اول شيء اسرائيل، لبنان مش بلدها، المؤسسات الامنية بلبنان والسلطة التنفيذية بلبنان، لبنان بلدها، حزب الله لبنان مش بلده، ايران هي بلاده. وبالتالي لمسؤول المعنى الاول عن سلامة لبنان واللبنانيين لا إيران وذراعها العسكري حزب الله ولا إسرائيل طبعا.
صحيح.
وبالتالي هون الإشكالية، أنا ليش عم راهن على الدولة؟ عم راهن على الدولة لأنه هي القادرة وهي اللي مفروض عند النية ومبين عند النية على تحقيق أمور معينة على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني. ولكن إذا الأجهزة ما تبعت قرارات السلطة التنفيذية بيكون في إشكالية كتير كبيرة،
بيكون في عدم قدرة.
هل أنا عم بوصلك لأ؟ قائم اليوم هاي
عدم قدرة، يعني عم تقلي الحكومة قادرة، أنا عم بقولك الحكومة غير قادرة.
أنا عم بقول الحكومة قادرة إذا كان في تجانس على الأرض بين القرارات الحكومية والواقع على الأرض الأمني والعسكري بل حتى القضائي.
يعني في تجانس برأيك أنت كسعادة النائب بيير بوعاصي المعروف بجرأتك، أترى فعلا أو تؤمن أنه في تجانس على الأرض، في قدرة لدى الأجهزة العسكرية لتنفيذ القرارات الحكومية؟
لهلأ في ثغرات كتير كبيرة، يعني عم وصف واقع، يعني مش عم بتهم، وبالعكس مش عم بتهجم على الأجهزة الأمنية، بالعكس تماما. أنا عم أقول بدي إياها هي وحدة تكون مسيطرة على الأرض طبعا تحت قرار السلطة التنفيذية، ما فينا يكون الأجهزة الأمنية أو القضائية أو متفلتة متفلتة من قرار السلطة التنفيذية. بدي تكامل بين اثنين، هل قادرة؟ نعم قادرة. وبدك المزبوط، أنا اعتقادي مع أنه بدنا ناخد كل شيء بكتير من الجدية، كل شيء الظرف ما بيحمل، اعتقادي أنه التهويل بإسقاط الحكومة هو تهويل باعتقاد. ولو أنه عم بقول بدنا ناخد كل الأمور بالكثير من الجدية، بس مني شايف اليوم كيف في إمكانية أنه يدخل متظاهرين على السراي ويسقطوا الحكومة. أنا شايفة تهويل أكثر من شيء تاني.
تهويل. تننتقل شوي للتفاوض، إذا بدنا نسلم جدلا اليوم أنه في ثغرات بالداخل اللبناني، في تريث من جانب الدولة اللبنانية حفاظا على هذا النسيج الهش اللبناني، انتقلنا لمفاوضات مباشرة. هللوا اللبنانية أنه لأول مرة يمكن بيكون القرار من لبنان، دولة لبناني، ولكن هل فعلا هذا القرار لمصلحة لبنان؟
أنا باعتقادي خطوة بالاتجاه الصحيح. هلأ توقيتها إجا طبعا من نتيجة الحرب اللي أطلقها حزب الله، وظروفها هي ظروف مش الأمثل للبنان، لأنه الإسرائيلي فات مئات الكيلومترات. وأنا بحب أذكر بس إنه وقت حرب الإسناد الإسرائيلي ما كان بلبنان إلا بشبع وكفر شوبة شبع وكفر شوبة الغجر، يلي لفترة 24 سنة أو 25 سنة بوقتها حزب الله ما عمل شيء تيحاول يحرره. فأطلق أو رمي اللبنانيين بأتون النار بحرب الإسناد، وكانت النتيجة دمرت أجزاء من لبنان ودخل الإسرائيلي للنقاط الخمسة. وبدي أرجع أذكر هون أنه دول كبيرة جدا على المستوى الإقليمي مثل مصر على سبيل المثال، أو دول متاخمة لفلسطين مثل الأردن وغيرها وغيرها، ما رميت حالة بقيتون النار، لبل مثل ما قلت لك السلطة التنفيذية ما رميت حالة بقيتون النار. فإذا طلعنا من هذه الحرب على أساس منتصرين مثل العادة الشباب بأجزاء من لبنان محتلة، هلأ دخلنا بحرب تانية صار في مئات الكيلومترات محتلة. فإذا نحن مش عم نفاوض بأفضل ظرف، ولكن اللي فرض هذا التوقيت واللي فرض هذه شروط التفاوض هو حزب الله اللي أخذنا بشكل ضعيف. ولكن هذا التفاوض لابد منه، الهدف الأساسي منه هو إخراج لبنان كساحة لقتال إقليمي ضد إسرائيل، وبالتالي إن كان بوقتها منظمة التحرير وحكينا عن فتح لام
صحيح،
وبعدين حافظ الأسد، وبعدين بشار الأسد، وبين اثنين الخميني، وبعدين الخامنئي، كله عم بيستعمل لبنان يعني بلده، مش انه شي منطقه هيك عم بتفرج عليه. مني عم بحلل شو عم بيصير بلبنان، عم بحكي عن وجع لبناني قبل ما يكون مسؤول بنتيجه اللي صار وبعده عم بيصير بلبنان. فاذا هدف هذه المفاوضات وبتامل انه توصل باسرع وقت هو الخروج من لبنان الساحه يلي كل العالم اللي بدها تقاتل اسرائيل تجي بتقاتل بلبنان وتقاتل إسرائيل حتى يموت آخر لبناني. بتذكر بالإسناد وقت طوفان الأقصى حتى إيران ما عملت شيء.
صح، بس تقلك شغلي عم بتقلي اليوم الهدف من التفاوض هو إخراج لبنان من الساحة. خليني أمشي أنا وياك خطوة خطوة. سعادة النائب، اليوم من أعلن الحرب؟ حزب الله. صح. من عجز قال أنه أنا عم بعمل جنوب هو منزوع السلاح وتبين أن هذا الأمر منه واقعي؟ الدولة اللبنانية. من هو عاجز عن نزع سلاح حزب الله؟ الدولة اللبنانية. على ماذا ستفاوض الدولة اللبنانية؟ لماذا ستأخذها إسرائيل على محمل الجد بالمفاوضات؟ هل هذه تعد مفاوضات أم كما يقول حزب الله هذا استسلام؟ أنتم مش رايحين تقعدكم وراء قوة تتقدموها، عم بتفاوضوا تحت النار أولا، عم بتفاوضوا على شيء الإسرائيلي بده إياه، على إملاءات إسرائيلية، والإسرائيل هي تعد بعدها بالدستور اللبناني العدو. فشو دور الدولة اللبنانية بهذه المفاوضات؟ كيف بدها تخرج لبنان من صراعات الساحات والدول وما إلى ذلك وهي منا قادرة تنفذ قرار على الأرض؟
طيب اللي بدي أقوله، بكرة أحسن من اليوم، يعني مبارح ما هيك كان أحسن من اليوم وبكرة أسوأ من اليوم. يعني أول شيء حزب الله ضرب مصداقية الدولة اللبنانية، تنبلش بها قبل نحكي عن الحرب. يعني أيا كان بده يتعامل مع لبنان كان عنده إشكالية، خي مع مين بتصل؟
ما هل عم بقول لك
بتصل ببعبدة، بتصل بالسراي، بتصل بعين تيني، بتصل بحر تحريك، بمين بدي أتصل؟ هون صار في نقطة إيجابية لأنه هيدي خلقت تردد كتير كبير.
هاي نقطة إيجابية أو مناورة إسرائيلية؟ لا، عم بتلعب على الوقت.
خليني أقول نقطة إيجابية ورح أقول لك ليه. نقطة إيجابية لأنه انحصرت بشكل واضح مطرح ما مفروض تكون، يلي هي وفقا للمادة 52 من الدستور عند فخامة رئيس الجمهورية. التفاوض بيكون عند فخامة الرئيس، هلا بنسق مع المكونات الأخرى بياخد رأيهم، المهنالك ممتاز، بس اليوم صار في عندهم رقم تليفون بتلفنوله وبرد من بيده هذه السلطة يلي هو فخامة رئيس الجمهورية. هيدا نقطة. النقطة الثانية نسبة لكل شيء ذكرنا، يعني وضع حزب الله يجر لبنان على حروب، ما يلتزم بأي شيء، متفلت من أي ضوابط لبنانية ومرتبط بإيران، خلى أنه الأمريكاني أبدا ما يأخذ على محمل الجد موضوع التفاوض.
صحيح.
اليوم في خطوة وتعين السفير ميشيل عيسى أنه هو يكون من الطرف الأمريكاني، في خطوة في هذا الاتجاه أن يكون في، ما بدي أقول ثقة، بس قبول أمريكي وتفاعل أو ضغط حتى على إسرائيل أنه تجي تفاوض.
يعني عم تقلي هذا دفع للحكومة، فينا نحطها بس فقط في هذا الإطار، أنه أني عم يعطوا دفع للحكومة لا تتصرف. بس على أرض الواقع من يجب أن يستلم، يعني أنا عم بنقول هلأ الرأي الآخر، من يجب أن يستلم هذه المفاوضات هي إيران، لأنه هي اللي تملك القرار بالقول لحزب الله سلم سلاحك، أوقف الحرب، على القليلة أوقف الحرب، سلم سلاحك. مين؟ الدولة اللبنانية بتقله ولا إيران؟ ما عم تقلي هو يتبع المشروع الإيراني؟
طبعا عم تحكيه واقع، عم تحكيه واقع يلي له التأثير الأكبر على إيران، على حزب الله، هو إيران.
صح.
لأنه اليوم حزب الله هو فصيل من فصائل الحرس الثوري الإيراني، ولكن بذات الوقت ما فيها تستسلم الدولة، ولا مطلوب تستسلم، ولا هي فعليا عم تستسلم، عم بتحاول تعمل ما يمكن أن يعمل بظل ظرف كتير 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 صعب. بس لمن يكون الظرف صعب بده يكون الجهد أكبر. يعني في عندك حل من اثنين بس يكون الظرف صعب، إما الاستسلام أو القيام بجهود أكبر. ففي جهود عم تنعمل ما نسخفها. هلأ هل هيدي تعني أنه لبنان استعاد سيادته وقادر يفاوض بكامل الأوراق؟ بقلك لا، بقلك لا، أكيد لا، لأنه اليوم حزب الله موجود عم بيدخلنا بحروب، معتبر حاله منتصر، والأهم الأهم بكتير هو فصيل في الحرس الثوري الإيراني، وإيران رح تحركه إذا بيروح على تفاوض أو صحيح. على وقف إطلاق نار بس هذا الواقع شو بنعمل؟
طب ما هو
ما عنا يعني هذا الواقع السلبي، الواقع الإيجابي من الطرف الآخر هو أن تكون الدولة تمسك بزمام الأمور، تتخذ القرارات اللي يجب أن تتخذها، وأن لا يكون هنالك دولة عميقة تتفلت من هذا القرار.
يعني هذه الدولة العميقة يلي هي من بالتحديد؟ قلت لي بس أسألك رح تجاوبني. تحدث عنا الحكيم بقوة هذه الدولة العميقة، بنسمع بيتردد الدولة العميقة، صار في رئيس جمهورية جديد، صار في رئيس حكومة جديد، صار في طقم حكومة ووزارة ودم جديد وعهد جديد، ولكن هذه الدولة العميقة من هي؟
تعطيني دقيقتين
بعطيك عشرة.
لا
بس بدي أعرفها، بدنا نعرف مين الدولة العميقة.
جاوبك بعتقد بأوضح شكل ممكن، بعتقد شعار الدولة العميقة هذا كان شعار، مش كونسبت، نشأ سنة 1996 بتركيا بمنطقة اسمها سوسرلوك بتركيا، صار حادث سير، وهذا حادث السير أطلق ديناميكية رافضة للواقع السياسي أكثر من الناس كانت متوقعته. ليه؟ بنفس السيارة كان فيه نائب بالبرلمان التركي، كان فيه زعيم مافيا، وكان فيه ضابط بوليس، وبالتالي بفترته بحكم رئيس بوقتها سليمان ديميريل كان في معارضات كثيرة، ولكن هيدي اجت اذا بدك القشة التي قصمت ظهر البعير، وبالتالي صار في شعارات كثيرة عند المعارضين وتحديدا عند زملائك الصحفيين لرفض هذه الدولة العميقة. بالمقابل مع الوقت اخذت معنى اخر، وهذا المعنى بشكل اساسي يلي تقصده رئيس الحزب. الدولة العميقة أصبح مفهومة هي إدارة متفلتة من القرار السياسي،
إدارة متفلتة من القرار السياسي. السياسي
إن كان الأجهزة الأمنية أو القضائية أو غيرها أو غيرها، يعني شو ما اتخذ القرار السياسي هي هذه الدولة العميقة، هذه الأجهزة المتجذرة بالدولة هي بتقرر كيف تتحرك بغض النظر عما هو القرار السياسي، وهذا ما هو واقع اليوم.
طب يعني تسمح لي، هذه نعم. الإدارة المتفلتة من القرار السياسي هي إدارة معينة من المجلس الوزراء وفي تعيينات الجديدة،
صح؟
أي يعني كيف بدها تكون متفلتة وهن اللي عينوا؟
موافقين، ولكن بس نقول الدولة العميقة هيدا اللي منعني وهيدا اللي عم نشوفه بحالات كتير. وبرجع بقول هيدا مش استهداف للأجهزة الأمنية أو للقضاء كمؤسسات، بس هيدا توصيف لواقع أنه السلطة التنفيذية عم تاخد قرارات وبعض الأجهزة عم تتردد بالقيام أو تنفيذ هذه القرارات، وساعتها هيدا التوصيف الفعلي اليوم بالمفهوم الحديث نسير لي شو صار بـ 96 بتركيا، ولو أنه بكملوا بعض
بكملوا بعض. حلوة بس هيدا الصورة، المافيا زعيم المافيا والنائب ولا حلو
صح.
وهون بلبنان نحن مختلطين شوي لا مش عم لا بل بالعكس عم بكل الاحترام مش عم عمم بس انه نحن
عم بقول لك يعني بيكملوا بعضهم للاسف، لانه حين تتفلت الطبقه السياسيه من المحاسبه وعلى فوقها بعد منها صار محاسبات كتير كبيره ولجان برلمانيه كتير كبيره بتركيا، وهالشيء هز بالعمق حكومة الرئيس سليمان ديميريل، وطبعا كان رئيس الوزراء نجم الدين بزركان.
تاريخ هذا ساعتك اليوم بنرجع شوية للواقع للأسف. اليوم محطوط اللبناني أمام خيارين، الاستسلام التام لإسرائيل أو الاستسلام التام لحزب الله. مين بيعتبر النائب بيير بوعاصي أنه بين هدول الخيارين مين بنقي؟ هل في فعلا خيار ثالث نقدر نذهب له؟ ما تقل الدولة، الدولة شلي إياها على جنب، شو بنقدر نعمل بين هالتنين؟
هيك ما فيك تقلي لي إذا بتسمح أنه حط خيار دولة على جنب. اليوم الواقع ومش لأول مرة بتاريخنا
دولة عميقة اليوم،
مش من إياها تفوش لأنه رح أقول لك شغلة. أنا ما بدي الدولة العميقة تستمر، بدي الحكومة تحرك الدولة بالمطلق بكافة أجهزتها مثل ما قلت الأمنية والعسكرية والقضائية، وإلا سوف تصبح، وهذا ما هو أخطر وما بدنا نوصل، الدولة العقيمة.
العقيمة وليس العميقة.
الدولة العقيمة يلي بتتلي عطول الدولة العميقة. فأنا يكون هنالك خيارين فقط، أول شيء الخيارات موجودة على الساحة، نوصف الأمور مثل ما هي. يعني اليوم الحرب في لبنان هي حرب بين إسرائيل وإيران، إيران بواسطة حزب الله وإسرائيل بالمباشر، وبالحالتين بدون أفق.
أنت نزعت لهم الصفة اللبنانية
حزب الله؟ لا، من بحركه الإيراني يعني، هو عم بقول، مش أنا عم بقول، إيديولوجيتي، مالي، تدريبي، تسليحي، ارتباطي السياسي بإيران، ما هيك؟ بيكون هو حطها على هونيك.
بس هون عم بقول لك إنه أنت عم تاخد جزء، بدك تكمل الجملة. صحيح إنه بكل دول العالم والتاريخ، وحضرتك الأدرى وأكتر تعرف إنه كل فصيل أو كل مقاومة ببلد هي بحاجة لدعم دولي لإلها حتى تطبق، بس هي عم بتطبق مصلحتها. اليوم يرى حزب الله أنه هو عم بحرر أرضه، ناسه، أهله، بيئته، بيوته من احتلال. طب يقدر يوصل لهذه المرحلة، أكيد هو بحاجة لدولة راعية تقدر تموله. هيدا بيصير بكل المقاومات بالتاريخ يعني، والتاريخ اللبناني كمان عنده كتير أمثلة شاهدة على هذا الموضوع.
خليني بس وضح كم أمر. أول شيء عملي مصرنا إلينا ألف مرة، بس معلش بس ونكررها، وين التحرير لمن ما كان فيه وجود إسرائيلي إلا بهالثلاث نقاط، شبع وكفر شوبة والغجر، ما هيك؟ وصارت حرب الإسناد ودخلنا على خمس نقاط.
أنا بقول لك وين يعني، أنا بعطيك، أنا بقول لك وين، ما هم طلعوا لك أنه أولا كان في تقارير استخباراتية جدا يعني موثوق منها أنه كانت تفيد بأن إسرائيل ستقوم بالهجوم على لبنان حتى لو لم يبادر حزب الله بذلك. هي أول نقطة. تاني نقطة، طلع بنيامين نتنياهو مع خريطة إسرائيل الكبرى التي تضم لبنان وسوريا، أجزاء من لبنان وسوريا. وثالثا ما يحكى عن الشرق الأوسط الجديد، كلها هيدي معطيات تفيد وتؤكد وتفند إلى حد ما أنه لبنان هو وسط هذه اللعبة الدولية والإقليمية، وليست مجرد أنه حزب الله هو قام بهذه الخطوة أم لا، مين بلش ومين مدري شو. عم بيقولوا لك هيدي النقطة. قريت له هدول التقارير ولا لا؟
لا، شفنا هودي، مش تقارير، هودي أدبيات حزب الله، ما في يسميهم تقارير.
أنا ناقلة، أنا لسان حال.
واضح أكيد، ما عندي أي شك، ولكن هيدي أدبيات حزب الله وليس التقارير. بعدين ما بعرف ولا ضعيف بالعالم، لأن عم نحكي عن موازين قوى. يعني هيدا نرجع موازين قوى وعلى شغلة أساسية بتضوع عليها. طيب عسكريا حزب الله قادر على إسرائيل؟ واحد. أمنيا قادر؟ اقتصاديا قادر؟ دبلوماسيا عنده شبكة الأمان اللازمة؟ لا. وبالتالي اللي بيكون هيك وضع ما بيعمل حرب استباقية، بيعزز حاله بشبكة أمان سياسية ودبلوماسية لما هنالك ما يصير عليه الحرب يلي عم بيدعي أنه رح تصير عليه. وبالتالي ما في يلزمني بتقرير هو كاتبه أنه كانوا هيك فيتين ضربنا. ليش باقي الدول ما عملت هيك؟ ما هيدا السؤال. ليش باقي الدول ما زتت حالها بالنار؟ ليش بس لبنان زت حاله بالنار؟ عم بحكي عن الإسناد. عظيم. طيب تاني جزء يلي هو الحرب اللي صارت مؤخرا، طيب في اربطها فقط بأنه أنا أصفت ست صواريخ وكل صاروخ كلفني 200,000 نازح تقول أني أنا بطل؟ كيف هي؟ كيف بديني موازين قوة؟
طيب موازين
بديني أفق. شو الأفق من وراء هذه الحرب؟ وشو بعدين قيب. أنت جزء من المجتمع. كان يقول الإمام موسى الصدر كان يقول إنه أفضل طريقة للقوة، أفضل عنصر قوة في لبنان هو الإجماع الوطني. طيب هيدا إجماع وطني؟ أكيد لا. وبالتالي هل هالمعركة الاستباقية وما أدت إليه ما بيكفي أنت تحدد أسبابها وتخوضها وتتحمل نتائجها لكل اللبنانيين بأي حق؟ بأي حق يعني ما في ولا ممكن نقبل. من لبنان مؤلف من مكونات وإدارته دقيقة منذ نشأته من 1920 مش بس 43 لليوم. طيب تجي أنت بتقرر بقرار أحادي أنك تزج لبنان بحالة حرب وبتكتب تقرير أنت بتقول أنه نتنياهو بكرة رايح من الخليج من الـ من الـ من, الـ من النيل للفرات، ما هيك؟ طيب خليك معي لحظة كلمتين. طبعا هلأ بدها تقوم لأيامي ليه ما كل الأنظمة الشمولية تعطيك فيرسيون، تعطيك أدبيات مجبورة تضلي فيها، وإذا ظهرت منها تخونة.
صح.
يعني كان النازيين كان الفاشيين كان السوفيتي كلهم. وبالتالي اليوم حزب الله واضح اللبناني بهذا الموقع. يعني أنا بعطيك الأدبيات وأنت ملزم أنك تضلك بها. عظيم. بكلمتين من النيل للفرات، ما هيك؟ مين بيجمع؟ ما بيضم على الأقل مصر والعراق
والأردن
والبديكي وفلسطين وأجزاء من لبنان وأجزاء من سوريا. طيب ليش مصر ما زجت حالها بحرب؟ وليه هون بدي توقف أكتر، معلش اسمحي لي، على العراق؟ ليه ما زج حاله العراق بحرب طاحنة مع إسرائيل
ليمنع نتنياهو؟ عم تحكي عن العراق الرسمي ولكن ولكن انتبه.
خليك معي بالعراق في أدوات لإيران.
صح.
هي الحشد الشعبي.
هيدا اللي عم بقول لك، هالمقاومات تختلف عن الجيوش النظامية.
ولكن هودي عم يضربوا كم درون على كم موقع أمريكاني جوا، ما هيك؟ بقلب العراق. بس ما فاتوا بحرب مباشرة مع إسرائيل مثل اللي فات فيها حزب الله، وهن المعنيين من على حد من علم الفرات بالعراق. طيب بدي أذكر نقطة تانية رح أدهم. الدول اللي فيها ثقل شيعي، العراق مع وجود آية الله السيستاني.
صحيح.
المرجع الأول.
نعم.
المرجع الأول.
المرجعية.
لا معطي أمر للعراقيين زدتوا حالهم بقتون النار. اثنين أذربيجان دولة سكانها تقريبا 100% شيعة، دولة كبيرة ومقتدرة. ليه أكتر هلأ ديرجي بنتيجة المجهود اللي صار بباكستان. باكستان والهند فيهم عشرات ملايين الشيعة.
صحيح.
المنطقة الشرقية في الخليج العربي.
انت عم تحصر هذه المعركة بالشيعة، نحن عم بيحصروها بأطماع إسرائيل في المنطقة.
عراسي.
يعني هي من لا تقتصر على الشيعة فقط.
من شان هيك حكيت عن مصر. مصر مش تقلل الشيعة.
عظيم. طيب استاذ بيير بس تقول لي هلا انه نحن عم نحكي انه هذه التقارير يمكن ما لها اساس وواقعيه وما الى ذلك، وشو هي القدره العسكريه او التوازن العسكري الموازين القوى بين حزب الله وبين اسرائيل؟ اولا هون بيقولوا لك نقطه، حزب الله هو مقاومه، يعني هو منه من المفترض ان يملك هذه القوه او العسكريه الهائله التي توازي قوه اسرائيل. هو مقاومة بيشتغل شغل ميدان عصابات إذا بدك أو جريلا، يعني مثل ما بيوصفوه بالجريلا. هو انتصاره هو الصمود وليس دحر إسرائيل. تاني نقطة، عندما نتحدث عن الترسانة اللي ذكرت لي إياها العسكرية، كانت ترسانة جدا لافتة لحزب الله في هذه الحرب الأخيرة. كنا عم نقول أنه حزب الله لم يعد يملك هذه القدرة العسكرية من بعد حرب 2024، وإذ نتفاجأ أنه حزب الله عنده ترسانة هائلة، لا بل استخدم الصواريخ الذكية النوعية. شو تفسيرك لهذا الواقع؟
القدرة العسكرية الموجودة عند حزب الله وطبعا اللي مجهزه فيها الإيراني ويلي بتقوده ارتباط سياسي أمني عسكري إيديولوجي ومالي بإيران ليست كافية لأعجب بإدائه. أنا أعجب بإداء من يحقق السلم الأهلي في لبنان والاستقرار والازدهار. هيدا اللي أعجب فيه، مش لأنه عنده قدرة صواريخ وضرب. بالنتيجة أنا شو بهمني كارلا؟ بهمني النتيجة لشعبي. هل نتيجة الحرب يلي زجنا فيها حزب الله هي نتيجة إيجابية؟ أبدا. بعدين مين قال لك المواجهات بس عسكرية؟ شو الشبكة الدبلوماسية اللي بناها حزب الله؟ بيحكي مع بلد واحد بالعالم اللي هو إيران.
صحيح.
واحد 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 بس. طيب شو الإنجاز على المستوى الوطني؟ شو انعكاسات على مستوى بكرة إعادة الأعمار واليوم على الاقتصاد وأعصاب العالم بالأرض، واللي برا عم بيسترجي يجي واللي هون مش عم بيسترجي يروح؟ ما بيقدر يلزمني بأدبياته، لأنه بلحظة يلي بتعرفي، بلحظة اللي بقول كلمة مقاومة بكون دخلت بأدبياته.
أها.
وبكون شوهت الواقع بلحظة اللي بقول كلمة مقاومة.
يعني أنت ما بتعتبرها مقاومة؟
لا، ليش بتكون مقاومة؟ رح أقول لك ليه. يعني 25-26 سنة في ثلاث قرى لبنانية ما هيك محتلة، ليه ما جرب يحررها؟ ما زال هو مقاومة ومحرر في أرض محتلة، ليه ما جرب يحررها؟ ليه كان عم يبعث شباب يموتوا بسوريا؟ ما رح افتح حكي إلي لين كمان. بوقت سوريا عند الجولان من 67 ما جربت تحرره، ما حاولت. فكيف بتسموه محور المقاومة؟ مقاومة شو؟ ما هون بدي أعرف مقاومة شو. إذا لابد من تحرير الأراضي، عظيم، أنت في عندك ثلاث كرة ما جربت تحررهم لربع قرن.
أوكي.
أنت متت كرمال سوري ما جرب يحرر أرضه. بس في سؤال كمان، السوري وين اليوم بأدبيات حزب الله؟ مع أساس سوريا 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 سوريا، شو طلعت؟ نظام الأسد. وبأكد لك أنه رغم كل الدمار القائم، إذا بكرة ما بعرف أمتى وبأي ظروف سقط نظام طهران القائم هلأ، حزب الله شو بينسى طهران وتراب طهران؟ ما بتعني له إيران، بيعني له النظام القائم اليوم بإيران، هل بيعني له؟
وبأدبيات كمان عم بيسألوا أنه بأدبيات القوى السيادية ما هو أين الجيش؟ يعني اليوم بس نحكي أنه نحن المقاومة أو حزب الله، أحسن ما نفوت بأدبيات حزب الله، حزب الله هو مجرد أداة لإيران ولا يملك أي أجندة داخلية. عم نحكي نحن أنه مصلحة وطنية لبنانية. طب أين الجيش اليوم؟ صرنا ما بدي أحكي كتير لورا، أين الجيش من تحرير الأراضي يلي هي مهمته؟ أين الجيش أيضا من حماية المواطنين عندما كانوا عم بيقصفوا بشكل يومي وعم بيغتالوا على الطريق؟ أين الجيش وأين الدولة بالتفاوض لاستعادة هذه الأراضي ولا ترسيم البري يلي كان بعده معلق؟ يعني كل هذه الأسئلة. أنه بيقولوا لكم المفاوضات لوين ودتكم؟ الدبلوماسية شو عطيتكم؟ بينما اليوم نحن عم نحكي وهو الميدان بعد ما قال كلمته عم بيقول لك الشيخ نعيم قاسم انطر الميدان بعد ما خلصت الحرب.
رح أقول لك، أول شيء الجيش مش مفروض فيه ينزج بحرب مش الدولة اللبنانية قررتها. يعني مش كل ما حدا فتح حرب بدأ تركض أجهزة الدولة تزت حالة بأتون النار وتخسر كل ما لدينا ومش باقي لنا إلا هذه الأجهزة، وطبعا المنظومة السياسية القائمة منظومة بشكل إيجابي إيجابي بقولها يلي بدنا نتكل عليها تنعيد بناء دولة.
الجنوب مش أرض لبنانية، مش مهمة الجيش.
بس مش أنا، مش الدولة اللبنانية قررت أنه تزج الجنوب بحرب غير متكافئة عسكريا بتاتا. أنا بدي كون إنسان مسؤول. أنا ما فيي إذا حدا تحديدا الإيراني بواسطة حزب الله زج لبنان بحرب ودمر الجنوب روح اخذ من اخر ما تبقى لي من مؤسسات امنيه وعسكريه والى ما هنالك وزدتها ارضاء له. يا عمي شو موازين القوى بينه وبين اسرائيل؟ معلش بدنا نقول الامور ما هي، بدنا نخفف عن تريات. يا عمي اذا بدنا ننسى العسكر والامن، اقتصاديا شو موازين القوى؟ شبكة الأمان الدبلوماسية اللي عنده إياها الإسرائيلي، أضيف على ذلك العسكر والأمن وقدرة التدمير والطائرات. طب لأنه حزب الله أدخلني في هذه الحرب بزدت الجيش هونيك تيدمر الجيش؟ لا، شو هالمنطق من هيدا؟ أنت عليك اللي اليوم عم تتهم الجيش أن تحترم القيادة السياسية التي يمثلها الجيش، أن تحترم الشعب اللبناني اللي واقف خلف الجيش، وما تزتني لأنك أداة بيد إيران بحرب غير متكافئة وتقلي تعوا يا شباب دافعوا عني، مثل ما اليوم أكيد بكرة رح يقولوا قبل أنه صحيح أنا دمرت كل الجنوب، تعوا يا لبنانيين صلحوا وراي،
عملوا إعادة أعمار وهذا من واجب الدولة. طيب اليوم بس خليني
مش أكيد من واجب الدولة.
طيب هلأ بس في نقطة جدا محورية اليوم، المفاوضات الأمريكية الإيرانية حتى الساعة هلأ هي مناورات، هي تعلية سقف، هي ما بعرف شو، فشلت. ولكن السؤال الأبرز اليوم يلي عم بيطرح بقوة على الساحة اللبنانية، ماذا لو اتفقت واشنطن وطهران؟ شو الثمن يلي ممكن يدفعه لبنان، علما أنه التجارب السابقة غير مشجعة فيما يتعلق بالأثمان التي دفعها لبنان بناء على الاتفاقات الدولية؟ وإذا بدنا نقولها بالدارج أنه أمريكا بالآخر بتبيعه، لزمته لسوريا. هلأ ما الذي يمنع أنه أن يعاد تلزيم لبنان إلى إيران أو إلى إسرائيل؟
خليني أقول أنه في مقاربة عند اللبنانيين، مش كلهم بس بشكل كبير، أنه أمريكا بتبيعنا أو فرنسا بتبيعنا أو إيطاليا بتبيعنا، ما حد بيع حدا،
تبيعين نفسنا بس النتيجة.
كل حدا كل حدا بيعمل مصلحته، كل حدا بيعمل مصلحته، ما في زت حالي بجهنم وقالوا انطعوا شيلوني، وإذا ما شيلوني بحمل المسؤولية لإلهم. هن عم يعملوا مصلحتهم، علينا نحن نعمل مصلحتنا، ومصلحتنا اليوم ما بتقدر تكون بكل دول العالم، يعني مش عم نخترع شيء إلا بواسطة الدولة وأجهزتها، والباقي إذا هالأمر متفلت وسايب ساعة الإيراني طبعا رح يطالب بحط إيده أكتر وأكتر على لبنان، والأمريكاني والإسرائيلي رح يطالبوا بأكتر وأكتر تكون إيدهم على لبنان تأمنوا أمن إسرائيل. أنا هون دوري كدولة لبنانية وتابع لإلى الأجهزة الأمنية إن نشوف مصلحتي وين وأعملها، مش مصلحة إيران وين ومصلحة أمريكا وإسرائيل وين.
هلأ هيدا الحديث اللي مثل ما بقوله يعني هيدا الحديث اللازم والمفروض، وهذه الشعارات يعني مثل ما بقول كتير انه مرتب وكلاس، ولكن الواقع يعني انا بعرفك سعادة النائب بتقول الامور مثل ما هي. اليوم عم ينحكى انه اذا اتفقوا امريكا وايران على لبنان يمكن نحن نروح على عقد سياسي جديد، يمكن يعطوا مثل اثمان لحزب الله بمقابل نزع سلاحهم، ممكن نشهد ما بعرف اي تنظيم سياسي جديد، اي يعني ما بقى عدة احتمالات. من شو بيتخوف النائب بيير بوعاصي، وشو فعلا الثمن يلي ممكن انه يدفعه لبنان بناء على هذه الاتفاقيات؟
صراحة مني كتير متخوف من هذه الاتفاقيات. يعني راح اعطي مثل انه اذا تم ضبط سلاح حزب الله وليس نزع سلاح حزب الله بده من المقابل المثلثي،
هيدا اللي عم نقول
عرفت انه هيدا عم تقول. ما هي ما في يفرضها على الكل،
ليش؟
ما هي في اجماع من الكل بده يروح بهذا الاتجاه او ما يروح بهذا الاتجاه. وبالتالي نحن طبعا كقوات لبنانيه اكيد ضد، اكيد ضد، يعني ما فينا نضلنا خاضعين لابتزاز العسكري تبع حزب الله تيحافظ على منظومته العسكريه وياخذ مكاسب سياسيه مالها قبلها.
انتوا عندكم قدره على المواجهه؟
اكيد.
كيف؟
ونحن بحاله مواجهه هلا، مواجهة سياسية، ما بدنا ندخل بمواجهة عسكرية. نعتبر اليوم 13 نيسان دفعنا الثمن كتير غالي للمواجهة العسكرية من قبل المقاومة اللبنانية، وبالتالي ما بدنا شبابنا يرجعوا يعيشوا هاي. منشان هيك اتكلنا على الدولة ومؤسساتها، هيدا شغلهم مش شغل المواطنين. وبالتالي السؤال مطروح طبعا، عم بسأل وبسمعوا صار لي سنوات، ولكن لهلأ نسبيا افتراضي، ولو انه برجع بقول لك صار له سنوات على الطاوله ويسال عنه، بس اعاده هيكله النظام واعاده تفكير بتركيبه النظام هلا مش مطروح.
ولكن بدنا حل سليم
منشوف بوقته، بس ما بعتقد ابدا حل سليم، لانه بيكون إلى حد بعيد استسلام لابتزاز حزب الله.
ليه؟ إذا فتنا بمؤتمر تأسيس جديد اليوم مش قادرين ننزع سلاح حزب الله اليوم. هذا التعايش بين مزدوجين عم بكل شوي بتهدد بشبح الحرب الأهلية. كل هذه المعطيات في خلل بالنظام، ولا مرة بنقدر ننتخب رئيس جمهورية بطريقة بالمواعيد الدستورية، انتخابات نيابية مواعيد دستورية، أزمة تشكيل وتأليف الحكومة. يعني كل هذه الأزمات اليوم ألم يحن الوقت للبحث بنظام جديد للبنان؟
أكيد لا، أكيد لا، أكيد مش بهالظرف، وأكيد مش بالشكل المطروح، أكيد. لأنه اليوم برجع بقلك حزب الله يلي مورد كل لبنان بحالة حرب، ما في تحت ضغط الرصاص والأزايف والصواريخ والدمار يجي يقول أنا بدي مكاسب بالسياسة، ما بتزبط هيك. علما أنه نحن هذا المطروح نحن ضده بالأساس. ثالث شغلة، أنه اليوم في تأخير بالمواعيد الدستورية، ولا تجدد لمجلس النواب سنتين. صحيح، بغض النظر عن الأسباب، جزء منها واقعي، والمد اللي تمددت نحن كنا ضدها بدون أي شك. عظيم. برأيك إذا أخذ المتالة حزب الله بتحسن الوضع؟
أنا ما عم بقول متالة، عم بقول عقد سياسي جديد. شو ما كان يكون،
بدنا نشوف.
يمكن نظام فدرالي
بدنا نشوف بوقت شو العقد السياسي المطروح. أنا برأيي نظام فدرالي نظام ممتاز على المستوى الإنمائي، على المستوى الإنمائي، بس ما بحل كل الإشكاليات السياسية.
يعني لإدارة البلد
في أمور مركزية، سلاح حزب الله، في عندك سياسة خارجية، عندك سياسة مالية، عندك علاقات دولية.
طب هل أنتم مع السلام مع إسرائيل إذا وصلت هذه المفاوضات إلى هذه المرحلة؟
تنشوف كيف بدها تتطور الأمور، بس نحن مع إنهاء حالة الصراع القائمة على الساحة اللبنانية بين القوى الإقليمية وإسرائيل. لازم نخلص من سنة 73 ويوم العبور ب 6 أكتوبر 73. لبنان فقط عم يدفع ثمن هذا الصراع الإقليمي الإسرائيلي على أرضه، وبرجع بقلك صراع شرس ليموت آخر لبناني. وبالتالي ما شفنا لا السوري ضحى من 73 لليوم، ولا الإيراني ضحى، ولا يعني مبارح إيران بس انضربت أراضيها تردت قبل، ما عملت شيء، كان عندها أدوات على الساحة اللبنانية. لبنان عم يدفع الثمن، وبالتالي نحن مع إنهاء هذه الساحة اللبنانية أن تكون هي الساحة الوحيدة للصراع العربي أو العربي الإقليمي.
في أوجه شبه بين هذه المرحلة والمرحلة التي كانت بين 17 أيار، يعني الاتفاق تبع اللي قامت به الدولة اللبنانية باعتبار سلام مع إسرائيل، ويلي استتبعت بعد 6 شباط يلي هي كانت كمان كتير خطرة على مجال الحرب الأهلية. في اليوم يتكرر هذا السيناريو؟
الظرف كتير تغير، بس بدي ذكر شوي سريعا
مع 3 دقايق.
3 دقايق ب17 أيار كان عنده 4 مرتكزات: انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، انتشار الجيش، ضبط الحدود، وبدء المفاوضات. هودي كانت عناصر 7 أيار، وصار عليه شبه إجماع مجلس النواب، وبعض الاعتراضات 3+1 اللي هن ليبيا والجزائر واليمن الجنوبية، هن اللي اعترضوا كقوة خارجية على 17 أيار. وطبعا اعترضت سوريا وقتها بحجة أنه هذه خطوة منفردة، ما دخلت بالتفاصيل،
لأن احنا ضمنا.
وبالتالي طبعا سوريا هي اللي أسقطت اتفاق 17 أيار، بغض النظر عن الأدوات، ولكن اليوم الظرف كتير مختلف عن اتفاق 17 أيار.
يعني بتلاقي في مروحة دولية راعية،
بعتقد في مروحة دولية راعية، وفي مروحة داخلية لبنانية مش بس متقبلة، تسعى لإخراج لبنان من هذا الصراع.
أنا بهذه التعبير بالآخر بدي أوصل لختام حلقة اليوم معك سعادة النائب بيير بوعاصي، ومثل العادة يعني بضل في مواضيع وضل تجرنا على مواضيع أخرى، على أمل نرجع نكملها بحلقات تالية. بدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا على مدى ساعة من الوقت. بوعدكم التقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر. خليكم معنا.